الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كتاب المظالم من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله وقد وصلنا الى الباب 13 من هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. قال: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بناء يعني له سقف لكن لا تكون له جدران، وكانوا يفعلون مثل هذا يعني بناء مسقوف هو محل اجتماعي. و بنو ساعدة من الخزرج. قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. الحديث يبين بأن يعني أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان هذا اجتماعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا من يخلف النبي، وكان يظن أنهم أهل الدار وبالتالي يكون خليفة النبي منهم. ولما علم عمر وبصر وعبيد بن الجراح بذلك ذهبوا لهم ونصحوا لهم في أن لا يعني يعينوا منهم هم خليفة، وإنما ينبغي أن يكون الإمام من قريش، لأن العرب لا تجتمع إلا على قريش، ولا يجتمع المسلمون لا في الجزيرة إلا على قريش، لأن قريش لها مكانتها في يعني عند العرب. ولو انتخبوا أنصاري وضيعوه فإن العرب يأنفون من أن يعني ينبوا ويسلموا ويسلموا الأمر لواحد من يعني الأنصار من العوز أو من الخضر. يقول عمر: فقلت يا بكر انطلق بنا يعني إليه، وذلك أنهم لو يعني ولوا واحدا منهم خلاص لهم سبيل الله بد أن يقولوا هذا قد خلاص اجتمعت له الكلمة في الأرض. قال: فجئناهم في سقيفة بني ساعدة المجتمعين. يبدو أن وضع الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب المظالم يبدو الله تعالى أعلم من باب أن السخائف هذه تكون على طرق، والاجتماع فيها يعني قد يكون من يجلس فيها أو من يكون فيها يرى من يسير في الطريق ومن يذهب منه، فيكون كأنه نوع يعني يبين أن هذا ليس من الظلم أن يتخذ الإنسان مجلسا له يعني على طريق الناس وهم ذاهبون وهذا، فهذا لا يكون يعني من باب المظالم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذه السقيفة وكذلك الأنصار اجتمعوا فيها وذهب عمر فيها وغيره، فإذا اتخاذ السقيفة، والسقيفة ليست بناء يعني مغلق وإنما بناء مفتوح ويكون هذا على جانب الطريق، فلا يكون هذا ظلما يعني وتعديا على المارة في الطريق. نعم. بني ساعدة فما أدري مكانها، يعني مكانها كان فين بالنسبة للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المسجد الحالي، المسجد الحالي ابنه الحالي قد جمع كل المدينة المنورة ببيوت الأنصار وبيوت المهاجرين، كل ما هو من حدود المدينة القديمة يجمعه المسجد الآن الحالي، وأطراف المسجد هذه كانت الأطراف اللي كانت يعني مسجد الغمامة، وهو لا ينتقل في المسجد، هذا كان هو مصلى العيد، كانوا يصلوا في العيد، والمسجد السبخ العام اللي هو يعني في الطرف الجنوبي هذا كان هو يعني عندهم كان ساحة سباق الخيل من هذا المكان، هذه كلها كانت مكانات خارجية، أما كل بيوت الأنصار والمهاجرين هذه كلها يعني نحل المسجد الحالي، فطبعا يكون السقيفة هذه داخل لا شك الدعوات لداخل المسجد. الباب العشرون باب لأنه جار جاره أن يغرز خشبة في جدار. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنه جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بها بين أكتافكم. قوله بعد لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يعني أن يحمل خشبه الذي يكون عليه السقف على جدار الجار، وأن هذا يعني قد يكون هو تعدي لأنه بيحمل خشبه على جدار الآخر. النبي أمر أن يكون هذا وأنه ما يمنعه وأن هذا من باب المعروف، لأنها يعني في العادة أن مثل هذا لا تضره. يعني قرأنا الإنسان جدار وجاء بعده ووضع الخشب على هذا الجدار الذي له، فهذا لا يضره لأنه الجدار يعني يحمل ويتحمل مثل هذا، ففيه نفع للجار وليس فيه مضرة على الجار. فقال أهل العلم إن ما دام ما فيها مضرة على الجار فإنها تكون من باب المعروف الذي يجب بذله يعني للمسلم دون أخذ أجر على ذلك. طبعا هو الأولى أن يبني له جدار بجوار جدار الجار ليحمل عليه خشبه، حتى إذا مثلا استقل مثلا عرض أن يهدم بيته فإنه لا يتضر الأرض. فإذا كان في يعني كان في البيوت القديمة يعني تستمر هذه البيوت لبن مئات السنوات على هذا، فلا داعي أن يعني يبني جدار آخر جنب جدار الآخر جار، فإذا كان يعني حمل خشبه على جداره فلا بأس، لكنها من باب المعروف، من باب يعني المعروف والإحسان. لقول النبي لأنه جار جاره أن يغرز خشبه وجاء في خشبه في جداره يعني في جدار الجار.
هل يجب الإحسان فيه؟
هذا حق يعني هو إذا محقق
كونه نعم
يستخدم ماذا غير يستخدم حق الغير.
الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يدعو صاحب الجدار أن
يسمح له أن يسمح له فلا بد أن يستخدم منه. أما أن يجي يرى أن له حق عليه ليس له حق يعني ليس له حق عليه يعني بمعنى ليس له يعني ليس من حقه عليه، وإنما هذا من الإحسان، هذا من باب الإحسان. الرسول قال يعني فليختم بها ما أمره لا يضر، كل جدار هذا ما حيتألم من حمل هذا، فما دام ما في ضرر فليحمل يعني خشبه على الجدار الآخر. قال أبو هريرة أنك طبعا لما حدث بها أبو هريرة استنكروها، رأوا أن هذا النوع فيه قد يكون فيه نوع من التعدي ومن يعني الانتفاع بمال الغير يعني كنوع من إذا كان هو حق والنواجب يكون فيه نوع من التعدي، فاعترضوا على أبي هريرة وأن يحدث بهذا الحديث. فقال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذا الأمر أمر النبي، ثم قال والله لأرمين بها بين أكثر يعني سأقول ما قاله الرسول وألقيه بين أكتافكم، يحصل بين أكتافكم يعني بينكم يعني تسمعونه، حتى إذا لم تفعلوا هذا يكون أنتم قد عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراكم عنها يعني عن هذه السنة عن هذا القول المعرضين والله لأرمينها أو لأرمين بها بين أكتافكم. خلاص يكون تحملوا أنتم يعني من رد هذا يكون قد تحمل رد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كتبه في باب المغالي وبين هذا ليس من الظلم، يعني ليس من الظلم أن يحمل المسلم خشبه على يعني جدار جاره. الباب الحادي والعشرون باب صب الخمر في الطريق. حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهربتها فجرت في سفك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما فعلوا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب صب الخمر في الطريق، ووضع هذا في كتاب المظالم، أن هذا ليس من الظلم، يعني ليس من الظلم للطريق وليس من ظلم المسلمين أن يصب الخمر في الطريق. وكان يصب الخمر في الطريق يعني قد يؤدي مثلا إلى خصف الطين والشيء إلى شيء من الزلط أو شيء من كذا، وأن الصحابة فعلوا هذا، فليس هذا يعني من باب الظلم. والحديث حديث أنس يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فيحكي عن شيء أنه هو واقع له، ومعنى ساقيه الذي يسقيه الخمر. وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى، أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، وهي من فضلاء وفضلات الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقد تزوجت أبا طلحة بإسلامه، خطبها قبل أن يسلم، وقالت له: والله يا أبا طلحة يعني ليس يعني مثلك يرد، ولكن رجل يعني كافر أنا مسلم، فإن تسلم فهو مال. فأسلم، فقال لها يعني فضل، ولذلك كان يعني يعرف فضلها فأنها أفقه من تسلم. فيقول: كان دون مال. فيقول: أنا كنت الذي أسقي القوم في منزل أبي طلحة يسقيهم الخمر. يقول: وكان خمرهم يومين الفضيخ. الفضيخ اللي هو البسر، بسر معروف البسر اللي هو الرطب، يعني البلح قبل أن يرطب، قبل ما يرطب وحاجزه يكسرونه يصبخونه ثم يصبون عليه الماء ويخمرونه. الخمر معكوز من البسر. فيقول: كان خمرهم يومين الفضيخ. يقول: فأمر رسول الله المنادي المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت. لما نزلت الآية آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فالنبي أرسل المنادي ينادي في المدينة: ألا، يعني فاسمعوا، ألا اللي هي الإعلانية، إن الخمر قد حرمت. فإنما مروا في الطريق وهم يسمعون وهم في مجلس الشباب. يقول: فقال عقل لي أبو طلحة: اخرج فأهرق. إجابة حالة.
ما قال نشرب جالتنا
نشرب دي قلدي وجالت. قال له: اخرج فأهرقها. يقول: فخلشت فهرقت. يقول: فجرت في سكك المدينة. يقول: جرت، طبعا كان خزينهم الخمر يخزنونها، طبعا يخزنونها في الجرار الكبيرة، وكذلك في قرب القرب. فقال له: اخرج فأهرقها. يقول: فجرت تجري في سكة المدينة. فقال بعض القوم لما هديت: قال: قد قتل قوم وهي في بطوني. وهذا في أسر، قال: في ناس من المسلمين قتلوا صباح شرب الخمر واستشروا في المعركة. كيف هذا؟ يعني كأنهم تأسفوا وتحسروا على إخوانهم المسلمين الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إنهم كانوا متقين لله تبارك وتعالى، ولما شربوا هذا شربوها قبل الوقت الذي كان قد حرم. نعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الباب 22: باب أثنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فتن أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه النساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم بمكة. قال الإمام البخاري: باب أثنية الدور والجلوس فيها. الفناء هو المكان المتسع فوش، يعني الذي يكون خارج البيت، فهل يجوز أن يجعل الإنسان له فناء في بيته فيجلس فيه أو يصلي فيه؟ وهل هذا من الظلم؟ لأن في الكتاب مضاف. والجلوس على الصعودات يعني على جوانب الطريق. بل المؤلف أولا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره، كان في مكة، ابتنى مسجد خارجي البيت يصلي فيه ويقرأ القرآن. تقول فيتقصف عليه الإنسان المسكين، ومعنى يتقصف أكثر قصف هو يعني الكسر، بمعنى أنه يكون الشخص يعني النساء ماشيين في طريق، فبمجرد ما يسمع القرآن يقوم على طول يعني يلتوي ويرجع إلى يده، يعني أنهم يأتونه من كل مكان، وكل واحد ماشي في هذا الطريق إذا سمعه على طول يأتي ليسمع له. فيتقصف عليه إنسان المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، من هذا الذي قال يصلي من صلاته وقيامه، وكان النبي ومجل لمكة. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. إياكم بمعنى أحذركم، يعني أحذركم الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. ما لنا بد يعني أنه لا مندوحة لنا أن نترك هذا، هي مجالسنا. فلم تكن عندهم يعني بيوت واسعة فيها غرف ومرافق للضيف يجلس فيها، يقول: ما عندنا مجالس يعني في بيوتنا إلا أن نجلس أمام هذه البيوت على الطرقات. قال: إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، أو فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: إذا أعطوا الطريق حقها، إذا أعطوا الطريق لازم تعطي حق الطريق. قال: وما حق الطريق يعني يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال: هذه من حقوق الطريق، غض البصر، والغض هو التقصير يعني عن نساء أو غير ذلك يصير فيه، كف الأذى يعني من شتم أو سب أو عيب أو غيبة أو نميمة أو تنقص من أو إلقاء شيء مثلا من هذا فلا يؤذي، هو جوف الطريق. ورد السلام إذا سلم عليه رد، وقال النبي رد السلام لأن من أدب السلام أن المار هو يسلم على الجالس، فقال رد السلام ما قال إلقاء السلام، لأن الذي يلقي السلام هو المار. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإذا قام بهذه لا يكون ظالما بجلوسه على الطرقات. الباب 23، باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى منها. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة. طبعا ذكر الإمام بخاري ذكر الحديث هذا هو بوب له بقول: باب الآبار على الطرق إذا لم تأذرنا. يعني هل يجوز أن يحفر إنسان بير على الطريق؟ فإن هذا البير والناس مرة ممكن يعني يكون عرضة، لأن البير مهلكة، خاصة إذا كان عليه سور ولا كذا، ممكن يقع فيه شيء، يقع فيه طفل صغير، يقع فيه حيوان، دابة، في طريق الناس. فيقول الآبار على الطرق إذا لم يتأذى منها، لم يكن هناك أذى منها، يعني فلا بأس بذلك. استدل بهذا الحديث وفيه أن هذا الرجل بينما هو يسير على الطريق وجد بئر وكان عطشان بلغ له العطش فنزل فشرب ثم صعد. ما هو يعني بئر يبدو ما عنده يعني يعني ذنوب دلو يملأ فيه، فلما خرج وهي كلب من شدة العطش يحفر برجليه ليأكل بدل الموجود في الأرض السلامجة. فعرف من حال الكلب أنه قد بلغ به العطش قلب مثل بلغ شعر بشعوره. فنزل البئر مرة ثانية وجاء في الحديث أنه ملأ هنا خفه خرج خفه وملأه بالماء وأخذه فيه وطلع فيه فأخذ جهد منه ثم أمار القف إلى الكلب فشرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له ثم شكر له يعني كافأه مكافأة زائدة عن الفعل. هذا فعل قليل قد لا يأخذ منه 4 دقائق 5 دقائق لكن أعطاه جهد. هذا أمر فوق يعني شيء عظيم جدا جزاء عظيم جدا على عمل يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له أي ذنبه. فقال رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا سنأخذ أجر في البهيمة. والبهيمة هي الحيوان الذي سمت بهائم لأنها مبهمة يعني لا هي مبهمة بمعنى أنها لا تفصح عما في نفسها فلا تقول أنها ظمآن عشان لا تتكلم تسمي البهائم منهم لأن الأمر المبهم هو المغلق ما هو مفهوم. فقالوا إن لنا في البهائم لأجرا يجرنا الله عز وجل إذا فعلنا فيهن أن خيرا. فقال لي في كل ذات كبد رفضة. وهذا من جوامع الكلمة الكبد هذا العضو المعروف في البيض ومعنى رقبة اللي يحير يعني رقبة غير اليابس. وحتى يعني لا لأن العرب تستخدم الكبد لوصف الشيء كما نقول في كبد السماء وكبد القوس يعني وضع السهم في كبد القوس يعني في وقت القوس. فاستخدم النبي الكبد هنا عشان يبين العضو هذا العضو اللي هو الذي يكون في الأحياء. فقال في كل كبد رقبة في النسل يعني في كل ذات كبد. طبعا ندخل فيه الإنسان والحيوان كلها كل أنواع الحيوان تكون منها طبعا مستثنى منها الفواكه اللي في أمنا بقصيها فلو هدخل في أمنا بقصيها لا نعتقل عليها إنما نقتلها هي الحية والعقرب والفأر والكلب العقول والحداء والغراب هذه فواسق هذه فواسق هذه خمس فواسق يقتلنها الحل والحق. فهذه لضررها أضرارها أكثر من نفع. هذا كلب ليس بعقول كلب العقول هذا كلب مدار مصاب بداء الكلب وهذا يعني يعقر أي إنسان يريد يصيب بهذا الداء فإنه خلاص يدفعه لأن يعض من يقابل وإذا عضه كذلك هو يصاب بهذا الداء فهذا منتشر وخطير فهذا يقتل. والحي والعقرب معروف. باب الإماتة في الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن الطريق الصلاة. الإماتة الإبعاد والإزالة والأذى كل ما يتأذى منه سواء كان شيء من النجاسات أو شيء معوق كشوك وحجر ونحو ذلك أي أذى يتأذى منه في الطريق إماتة الأذى عن إبعاده. وقال يميت الأذى عن الطريق الصلاة يعني أن من الصدقات أو من الأعمال التي يجر عليها المسلم وتكتب له صدقة بها ومعنى صدقة يعني أجر عند الله تبارك وتعالى لو أبعد أذى عن طريق المسلم. الباب 25 باب الغرفة والعلية أو العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. الغرف لها حجرات وغالبا ما تطلق على شيء يكون بارد عن الأرض. والعلية أن يكون الإنسان غرفة في علو البيت فوق السطح. مشرفة تكون يعني عالية فتشرف على من تحتها ومن بعدها. وغير المشرفة تكون علية لكنها غير مشرفة بمعنى أنها محجوبة عن يعني في السطوح وفي غير السطوح مثلا إذا كانت على تل مرتفع ونحو ذلك. يعني هل هذا من الظلم؟ هل يجوز؟ هل لا يجوز؟ هل يجوز اتخاذ هذه الأشياء؟ أم أن هذه من الظلم لأن من اتخذها فإنه يمكن أن يطلع على بيوت الناس وعورات الآخرين؟ قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطان المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال ضيوفكم كمواقع القبر. حديث حسين بن زيد رضي الله تعالى عنه: كان أحب رسول الله زيد هو زيد بن حارثة، وتبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان أشرف النبي على أطم من آطان النبي. الآطان أن تكون قطعة من الجبل، قطعة صخرية مرتفعة عن الأرض، ومعنى أشرف عليها أن صعد النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه، والمدينة فيها كثير من هذه الآطام يعني متناثرة حولها في الحرة الشرقية والحرة الغربية. يقول النبي: في يوم من الأيام أشرف على أطم من هذه الآطام، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ هذا سؤال يعني للتنبيه وليس الاستفهام، لأنه لأن النبي يعلم هذا أمر من أمور الغيب، ويعلم أنهم لا يرون ما يراه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم النبي: ما يراه؟ قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم من مواقع. وهذه الفتن التي تكون من التي كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقول: أرى أن الفتن تنزل يعني خلال بيوتكم كما ينزل المطر، شلون ينزل المطر فيتخلل خلال البيوت، وقد وقع هذا. فإن الفتنة التي وقعت بعد هذا وأعظمها بعده فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن المدينة في هذا الوقت حوصرت وامتلأ بها بهؤلاء الأشرار الذين أثروا على يعني عثمان، حتى أنهم لما حصروه منعوه طبعا من الصلاة في المسجد، منعوه من الشرب من بئر الروم التي هو سبلها وأوقفها على المسلمين، منعوا المسلمين من نصرته، وقعت فتنة عظيمة وانتهت المقتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم بعد ذلك الفتنة التي وقعت بعد ذلك يعني بين الصحابة والفتنة التي وقعت، ثم بعد ذلك الفتنة التي وقعت في المدينة بعد ذلك في عهد يزيد معاوية وأحداث الحرة، فتنة عظيمة. قال: هل ترون ما أرى؟ ثم قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم في الله. يعني طبعا الشاهد في الحديث هنا بمناسبة الباب يعني أن النبي صعد على هذا الأطم من أطفال المدينة، ويمكن يكون إذا صعد على هذا المكان ممكن يرى يعني ما بعده، وليس في هذا يعني شيء، وليس هذا المطلوب. الحديث الذي بعد هذا حديث طويل وسنقرأه فكرة فكرة إن شاء الله.